الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية مفصلة من إعداد وتقديم نبيل شوفان. تفضل نبيل.
شكرا محمد، صباح الخير لكم مستمعينا، والبداية بالعناوين. الطاقة الذرية تطالب بحماية بحيرة تبريد زابوريجيا النووية وسط عمليات إجلاء مستمرة وتبادل للاتهامات بين أوكرانيا وروسيا في مجلس الأمن. بلينكين بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة ملف حقوق الإنسان والتطبيع مع إسرائيل. إيران تزيح الستار عن صاروخها الأول الفرد صوتي، وبسبب ذلك واشنطن تعاقب أفرادا وكيانات إيرانية وصينية. وطرف الحرب في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة وسط اشتباكات مستمرة وتخوف لدى السودانيين من حصار كامل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. اليوم الأربعاء تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن مسؤولية كل منهما عن تدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون في جنوب شرق أوكرانيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. وأكد المندوب الأوكراني في المجلس أن تخريب السد لا يهدد حتى الآن محطة زابوريجيا النووية، وأن الوضع معقد لكنه ما زال تحت السيطرة. من نيويورك مراسل مونتي كارلو الدولية علي بردة أجاب على أسئلة أهم ما جاء في كلمات المندوبين في نشرة سابقة، نستمع إليه.
المندوب الروسي فاسيلي نيبانزيا اتهم كييف بالتخريب المتعمد لأحد مرافق البنية التحتية الحيوية، وبطبيعة الحال رد نظيره الأوكراني سيرجي كيسليتسيا باتهام موسكو بارتكاب عمل إرهابي لتدمير السد. أما الدول الغربية بطبيعة الحال فحملت الرئيس الروسي تبعات هذه الكارثة، مستشيرة بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة لجهة أن ذلك مجرد نتيجة مدمرة أخرى للغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك أعلن المندوب الأمريكي أن الولايات المتحدة غير متأكدة من الطرف الذي يقف وراء الهجوم، لكنه استبعد أن تفعل أوكرانيا ذلك بشعبها وأرضها. في هذا الوقت تزايدت مخاوف الأمم المتحدة من عواقب الكارثة، ولا سيما على محطة زابوريجيا النووية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أفاد أن لدى المحطة ما يكفي من المياه لتبريد مفاعلاتها لعدة أشهر، لأن المحطة نفسها تقع فوق منطقة السد المنهار وبعيدة نسبيا عنه.
وأعلنت أوكرانيا إجلاء 17 ألف شخص من محيط السد، فيما غمرت المياه 24 قرية. وطلب الرئيس زيلينسكي برد فعل دولي على جريمة لها عواقب على الناس والبيئة. وكان يتحدث أمام مبعوث البابا فرانسيس للسلام الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي الذي يزور كييف، وقد أكد له أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلى السلام، وأن أي اتفاق يجب أن يتم بناء على شروط كييف. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستلتنبرغ إن روسيا ليس لديها الحق في الاعتراض على انضمام أوكرانيا إلى الحلف الدفاعي الغربي. منيا بالعافية والتفاصيل.
حديث الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستلتنبرغ جاء خلال اجتماع مع قادة مجموعة بوخارست للدول التسعة، وهو الجناح الشرقي للحلف، وأكد خلاله على اتفاق جميع الحلفاء على أن باب الناتو ما زال مفتوحا، وأن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه دون أن يكون لروسيا أي حق في النقد. تأكيد استبق به ستلتنبرغ قمة الحلف المرتقبة الشهر المقبل، والتي يتوقع أن تتخذ خلالها قرار مهمة، حسب تأكيد المسؤول الأطلسي الذي أضاف: سنعزز دعمنا لأوكرانيا بحزمة مساعدات على مدى سنوات عدة للانتقال من الحقبة السوفيتية إلى معايير الناتو وتقريبها من الحلف، مع العمل بجد لضمان انضمام السويد بدورها كعضو كامل فيه قريبا لتلتحق بفنلندا التي انضمت للحلف منذ حوالي شهر ونصف. ستلتنبرغ دعا أيضا دول الحلف إلى الالتزام بزيادة الاستثمارات الدفاعية بنسبة 2% كحد أدنى من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي خبر ورد الآن، القضاء السويدي سمح بتسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا التي اشترطت تسليم هذا الرجل المؤيد لحزب العمال لكي توافق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو. وكالة التجسس أوروبية أبلغت أمس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بأنها على علم بخطة فريق أوكراني للعملية الخاصة لتفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم قبل 3 أشهر، على تسبب هذه الانفجارات بأضرار في الشبكة العام الماضي، وفق ما كشفت واشنطن بوست. أعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيزور الصين خلال الأسابيع المقبلة على الأرجح، بعد أن تراجعت حدة التوترات بين البلدين، دون أن يتم تحديد موعد لهذه الزيارة. وبلينكين في الرياض حاليا، ولقد أثار في اجتماعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ملف حقوق الإنسان. وخلال اجتماعه معه الذي استمر 1:40، تبين وجود عدد من نقاط التلاقي، بينما اتفق الجانبان على استمرار الحوار بما يخص تطبيع العلاقات مع إسرائيل. إيران أعادت فتح سفارتها وقنصليتها في السعودية بعد أسابيع من خطوة سعودية مماثلة في طهران. تفاصيل أكثر مع مراسلنا في الرياض أحمد تيحاني.
فتح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية الإيرانية في جدة جاء في إطار حفل افتتاحي قص خلاله شريط الافتتاح بحضور دبلوماسي من الجانبين السعودي والإيراني، بعد إغلاق دام 7 أعوام من قطع العلاقات بين البلدين. وكان نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي التقى نظيره الإيراني علي رضا بكدلي، وبحث تكثيف اللقاءات التشاورية وسبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية، وذلك بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام أعوام. والسفير الإيراني المعين أخيرا في السعودية هو علي رضا عنايتي، المتدرج من السلك الدبلوماسي الإيراني وغير المنتمي للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أسابيع من طرح أسماء لهذا المنصب. أحمد الديحاني، الرياض، منتكى للدولية.
وفي إيران أثر مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب نقاشا حادا بين أقطاب السلطة، مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن. منيا بالعافية.
الجدل يثيره أساساً المحافظون الرافضون لما اعتبروه تخفيفاً للعقوبات التي تطال النساء اللواتي يزيلن حجابهن، إذ أن مشروع القانون المسمى دعم ثقافة العفة والحجاب والذي تقدمت به الحكومة والمؤسسة القضائية في أيار مايو المنصرم يقترح تشديد العقوبات المالية خصوصاً على أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت، بدلاً من الحكم عليها بالسجن، ليجعل بذلك من عملية خلع الحجاب جنحة وليس جناية كما هو الأمر عليه في القانون الحالي. وهو توجه يبدو جليا أنه أخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الخطيرة التي كثيرا ما يؤدي لها سجن النساء في إيران على خلفية عدم ارتدائهن الحجاب، كما حدث مع مهسا أميني التي توفيت بعد اعتقالها من طرف شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، ما أدى إلى تنظيم احتجاجات عامة البلاد على مدى أشهر، ودفعت نساء كثيرات إلى خلع حجابهن ليس فقط كاختيار وحرية شخصية، وإنما أيضا للتعبير عن رفض سياسي لتوجهات النظام في إيران.
وفي إيران نبقى أزاحت طهران الستار عما وصفه مسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرد صوتي من إنتاجها. قالت أنه يبلغ أو أن مداه يبلغ 1400 كيلومتر. في دمشق التقى الرئيس اللبناني المنتهي ولايته ميشيل عون بالرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة أداها إلى سوريا التي لم يزرها منذ 14 عام. واغتنم الأسد الفرصة ليؤكد على أن التقرب العربي الذي حصل في قمة جدة من شأنه أن ينعكس إيجابا على البلدين، وأشار إلى أن اللبنانيين قادرون على صنع الاستقرار بالحوار والتوافق والتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات. إنها 5:09 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. استأنف طرف الحرب في السودان محادثة وقف إطلاق النار التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية، لكن كما جرت العادة وسط اشتباكات تدخل أسبوعها الثامن على التوالي، بينما دق مدنيون ناقوس الخطر بشأن جزيرة توتي التي تقع عند ملتقى النيل الأبيض مع الأزرق. 30,000 نسمة هناك منعتهم قوات الدعم السريع من عبور جسر وحيد يربط الجزيرة بالمدينة. ومن هناك مراسل مونتي كارلو الدولية إسلام عبد الرحمن.
قال إعلام مجلس السيادة إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفي من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وأكد البرهان ثقته في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام، كما شدد على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمرافق القدمية لإنجاح الجولة. وبحسب معلوماتنا فإن الجولة الجديدة للمفاوضات ستركز على إقرار هدنة جديدة وإيصال المساعدات وفتح الممرات الإنسانية الآمنة. وفي غضون ذلك تواصل القتال باستعمال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتصاعدت أعمدة الدخان في مستودعات الغاز بمنطقة جبرة وسط مخاوف من حدوث كارثة بسبب الانفجارات. وسعت قوات الدعم السريع للاستيلاء على مجمع اليرموك للصناعات الدفاعية ووضع يدها على زخائر المصنع، وترافق ذلك مع تجدد القصف المدفعي وتحليق الطيران الحربي في مدن العاصمة الثلاث. إسلام عبد الرحمن، رحمن الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
من تونس، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فتح خط تمويلات لمعاضدة جهود السلطات التونسية في مجابهة أزمتها الاقتصادية. نستمع إلى ما قاله بهذا الصدد الكاتب الصحفي التونسي محمد صالح العبيدي معلقا على زيارة ميلوني إلى تونس.
ملف الهجرة هو على رأس الأولويات الإيطالية، خاصة مع تنامي أعداد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء وأيضا من تونس، وهذا الملف تريد أن تبحث إيطاليا على مستويات معينة من التوافق من أجل كبح جماح الموجات العالية للهجرة، خاصة وأنه موسم الصيف قادم ويعتبر موسم اللي تصير فيه عمليات هجرة عالية باعتبار أنه مرتبطة بالأمور الطقس وهذه الأشياء. ثاني الاتجاهات أنه إيطاليا تحذر منذ فترة من انهيار مالي واقتصادي تونسي في هذا الاتجاه، والجميع يعلم أن أي انهيار اقتصادي في تونس قد يكون له انعكاسات اجتماعية، بالتالي تداعيات متاحة ستكون مباشرة على إيطاليا وكل دول أوروبا. وفي هذا الإطار تأتي هذه الزيارة من أجل عرض، هذا حسب ما يطرح على الأقل في مستويات الكواليس، عرض أن إيطاليا تتوسط لتونس لدى العديد من الجهات المانحة أولها الاتحاد الأوروبي.
وسعيد قال لميلوني إن كل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط، بل صارت تؤدي أيضا إلى تونس، مشددا على أن حل مشكلة الهجرة لا يمكن أن يكون أمنيا. وفي تونس، مستمعين، الساحة الإعلامية هناك فقدت الصحفي في الإذاعة الوطنية التونسية نبيل بن زكري الذي وفته المنية بعد صراع مع المرض، حيث نعت النقابة الوطنية للصحفيين في بلاغين منفصلين فقيد الساحة الإعلامية الملقب ببلبل الإذاعة الوطنية التونسية. في الأخبار، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء أن المشاورات الخاصة بلجنة 6+6 حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا. وفي آخر أخبارنا، ولأول مرة منذ 130 عام مثل الأمير هاري أمام محكمة بريطانية في دعوة رفعها هو. تحدثنا عن تفاصيلها هدى الحسيني.
تم الكشف عن تفاصيل اتهامات الأمير هاري ضد ناشر صحيفة ميرر في بيان قدمه الأمير في المحكمة كشاهد والبيان كأدلة، في محاولة لإثبات أن مراسلي ديلي ميرر وساندي ميرر وساندي بيبول كانوا متورطين بطرق تشمل القرصنة الهاتفية أو الحصول على المعلومات عن طريق الخداع واستخدام المحققين الخاصين بين عامي 1996 و2010. تطعن مؤسسة الميرر في الادعاءات وقد رفضت أو لم تعترف بكل منها. ويجادل الناشر أيضا بأن بعض الاتهامات سقطت بفعل مرور الزمن. هاري يتهم صحف التابلويد بأنها تسببت في موت والدته الأميرة ديانا، وفي بيانه في المحكمة قال إنها صورته كشاب مستهتر وبلاي بوي، وأنها تجسست قصت عليه وأعطت صورة كاذبة عنه، وإذا خسر هاري سيخسر ملايين الجنيهات وكذلك مصداقيته. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
ورسميا تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما كما قال عبر حسابه الرسمي على تويتر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الطاقة الذرية تطالب بحماية تبريد زابوريجيا النووية، وتبادل للاتهامات بين كييف وموسكو في مجلس الأمن. بلينكين بحث مع ولي العهد السعودي في جدة ملف حقوق الإنسان. طرف الحرب في السودان